إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تصور أنك رجعت الآن إلى بيتك ووضعت يدك في جيبك لتأخذ مفتاح البيت فلم تجده، وبحثت عنه مرارا وتكرارا فلم تجده، ووجدت نفسك في الشارع وقد سدت دونك الأبواب، أفلا تشعر حينها بالنعمة التي غالبا لا نشعر بها إلا إذا فقدناها؟ وهنا ينبغي أن نتساءل في أنفسنا قائلين: أيمكن أن تكون هذه القطعة المعدنية التي تشكلت على هيئة مفتاح سببا في فتح الأبواب المغلقة؟ وهل هي من الأهمية ببال، حيث يتسبب فقدها في كسر تلك الأبواب أو طول انتظار حتى يأتي فرج الله ويمن باسترداد الضالة والحصول عليها بعد ضياع؟ وهنا لا بد من وقفة، فإذا غاب عنك ذلك المفتاح وعجزت عن إدراك مكانه أو تحديده، فاعلم أن هناك مفاتح لا سبيل للوصول إليها، فلا تتعب نفسك في البحث عنها والتنقيب عليها، فهي من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهنا يقول الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه مبينا أن هذه الآية تفسرها آية أخرى من كتاب الله عز وجل في سورة لقمان، حيث يقول سبحانه، بل حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وذكر قتادة رحمه الله أن الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الحارث بن عمرو، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي حبلى، فأخبرني ماذا تلد، وبلادنا جدبة، فأخبرني متى ينزل المطر، وقد علمت متى ولدت، فأخبرني متى أموت، وأخبرني متى تقوم الساعة. فأنزل الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، الآية. فالساعة متى تقوم؟ فالساعة متى تقوم لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال لجبريل ما المسؤول عنها عن الرسل بأعلم من السائل، وهو جبريل عليه السلام الذي يأتي بالخبر من عند الله عز وجل. والغيث لا يقدر على تكوينه وإنزاله إلا الله عز وجل، فلا يملك أحد مفاتيح العناصر المكونة للمطر، ولا يقدر أحد على إنزال المطر، ولا يعلم أحد مقدار نفعه أو ضاره، ولا عدد قطراته. وهذا هو المراد بالآية والله أعلم، وليس المراد بعلم الله الذي اختص به وقت نزوله فقط، فإن الناس يعلمون وقت نزوله قبل أن ينزل بساعات أو بأيام حسب معطيات علمية معينة وأرصاد جوية معروفة. والملك الموكل بالمطر هو أيضا يعلم بذلك قبل نزوله. إذن فالذي اختص الله عز وجل به أمر آخر، يعني تكوينه وإنزاله بالقدر الذي يريد وفي المكان الذي يريد وفي الزمان الذي يريد وبالنفع الذي يريد، والله أعلم. والأمر الثالث قال ويعلم ما في الأرحام، فالله عز وجل استأثر بعلم هذا الكائن الذي يوضع نطفة في رحم المرأة، هل ستتم خلقته أم لا، وكم سيعيش وأين سيعيش، وهل سيكون عالما أم جاهلا، وغنيا أو فقيرا، شريفا أو وضيعا، حاكما أو محكوما، شقيا أم سعيدا، كم سيعمل من الخير وكيف ومتى وأين، وكم سيعمل من الشر وكيف وأين ومتى. الله عز وجل قال في آية أخرى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني هل هو ذكر أم أنثى، هل هو مكتمل الخلق أم ناقص، هل هو شقي أم سعيد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تنقص الأرحام. والنقص الذي يحصل للجنين في الرحيم إما بأن يسقط بأن لا يكتمل، أو يولد قبل 9 أشهر أو نحو ذلك، أو يكون فيه نقص في خلقته حتى وإن ولد. وما تغيض الأرحام، الغيض يعني النقص، وما تزداد أي ما يزاد بحيث يولد 9 أشهر أو يزيد على ذلك كما قال بعض المفسرين. أما كون العلم الحديث يستطيع أن يحدد الجنين هل هو ذكر أم أنثى، فهذا لا يتعارض مع استئثار الله تعالى بعلم هذا الكائن، فالله عز وجل يعلم حقيقة ما في الرحم. وإلا أيضا فالملك الموكل بنفخ الروح وكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هو أيضا يعلم ذلك بعدما يكتبه، لكن علم الله عز وجل بما في الرحم علم شامل محيط، وأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. وأما كون الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا ولا أين ومتى يموت، فمما لا يختلف فيه اثنان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها المسلمون، إذا علمتم أن هذه المفاتيح الخمسة مما استأثر الله عز وجل بها وهي مفاتيح الغيب عنده، فاعلم واعلموا أن ثمة وهناك مفاتيح أخرى كثيرة في متناول أيدينا أنعم الله عز وجل بها علينا، فاحرصوا على أن تملكوها وتمسكوا بها، وعلى رأسها لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه مفتاح الجنة الحقيقي الذي من فقده ضل وتاه في صحراء الحياة وكان في الآخرة من الخاسرين، وأغلق دونه باب الجنة. وهناك مفتاح الفضائل، ومفتاح الفضائل الحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء أقسام وأنواع، أهمها وعلاها الحياء من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. استحيوا من الله حق الحياء، هكذا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: إننا نستحي من الله والحمد لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هم ظنوا أنهم، يعني هم لم يدعوا الحياء الكامل، ولكن ظنوا أن ما حصل لهم كاف. قال صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك. الحياء الحقيقي أن تحفظ الرأس وما وعى. تحفظ الرأس، تحفظ رأسك عن استعماله في غير طاعة الله، بأن لا تسجد لغير الله، ولا تطأطئ رأسك لغير الله، ولا تخضع لغير الله، ولا ترفع رأسك أيضا تكبرا وأنفة. أن تحفظ الرأس وما وعى. والرأس حوى وجمع وشمل السمع والبصر واللسان، هذه كلها مما اشتمل عليه الرأس. أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. بطن، لأن لا تأكل الحرام، تحفظ بطنك عن أكل الحرام. وما حواه البطن، يعني ما اتصل به من الفرج والرجلين واليدين والقلب، هذه كلها متصلة بالجوف بالبطن. وحفظها أن لا تستعمل في معصية الله، وإنما تستعمل في مرضاة الله سبحانه وتعالى. أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. البلى يعني أن تتذكر سيرورتك ومآلك ونهايتك في القبر عظاما بالية. هذا معنى البلاء، يعني بالية. تذكر أنك ستصير في يوم ما عظاما بالية، فإن ذلك مما يدفعك إلى الاستقامة وإلى تقوى الله عز وجل، وإلى الحياء من الله عز وجل، حق الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة، زينة الدنيا. من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ترك زينة الدنيا. يقول بعض العلماء، وهو الملا علي القاري رحمه الله، يقول: إن الدنيا والآخرة لا يجتمعان على وجه الكمال حتى للأقوياء. وقال المناوي رحمه الله، تحدث عن الدنيا والآخرة، يقول بأنهما لا يجتمع، قال: هما ضرتان، فمتى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى، إلا من رحم الله عز وجل. ومفتاح القلوب طيب الكلام، طيب الكلام. إذا استغلقت عليك قلوب العباد فافتحها بطيب الكلام، والكلمة الطيبة صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وببسمة حانية، وتبسمك في وجه أخيك، في وجه أخيك لك صدقة. تبسمك البشر والبشاشة في وجه أخيك المسلم صدقة، يعني تؤجر عليها كما تؤجر على الصدقة. وبإفشاء السلام: ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وبالهدية: تهادوا تحبوا، تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، أي حقده وغضبه. ومفتاح الرضا بر الوالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. فمن أرضى الله، فمن أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. ومفتاح الغنى القناعة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، والعرض يعني متاع الدنيا، إنما الغنى غنى النفس. فالغنى المحمود، الغنى الحقيقي، هو غنى النفس، وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغني بما معه ولا يغنيه شيء، كما قال بعض السلف: إن كان يغنيك ما يكفيك فأقل ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك. ومفتاح الزيادة الشكر، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وجاء في الأثر يقول الله عز وجل: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي. والشكر كما بينه العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث قال مبين الشكر، قال: هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، يثني على الله ويعترف بنعمة الله عز وجل عليه، وعلى قلبه شهودا ومحبة، أنه يشهد بقلبه نعمة الله عليه ويحب المنعم الذي أنعم عليه، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هذه ثلاثة ديال الشروط في تحقيق وحصول الشكر. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب رحمته، يهدي بها قلوبنا، ويشرح بها صدرنا، ويلم بها شعثنا، ويقضي بها حاجتنا، ويدخلنا به الجنة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، مفتاح للخير عظيم لا ينبغي للمسلم أن يغفله، ذلكم هو مفتاح الدعاء. إذا أوصدت وأغلقت دونك الأبواب فافتحها بمفتاح الدعاء واللجوء إلى الفتاح سبحانه وتعالى، الذي لا يخيب من رجاه أو طرق بابه. واحرص على تخير الأوقات التي يسهل فيها فتح تلك الأبواب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. يقول أن الهم ديال الكبير ماشي في الاستجابة ديال الدعاء، الهم ديال الكبير هو واش ندعي ولا ما ندعيش، فإذا وفقني الله للدعاء فهناك الإجابة. فالدعاء هو العبادة والسر المناجاة بين العبد وربه، والدعاء سهم من سهام الله، ودعاء السحر سهام القدر. فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها راعية فيما عنده لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على كومة من رمل، مكان مرتفع من رمل، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية والنظر في مصالح المسلمين، ثم اتجه إلى الله ودعا قائلا: اللهم قد كبرت سني ووهنت قوتي وفشت رعيتي، فاقبض لي إليك غير مضيع ولا مفتون، واكتب لي الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. انظر إلى هذا الدعاء الصادر من نفس كبيرة لا تتعلق أبدا بشيء من عرض هذه الدنيا. لقد صعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ويخطب وده الجميع، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا، يعني خوفا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. ماذا يرجو عمر من الله في دعائه؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته وثقل الواجبات والأعباء، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن والتقصير في حق الأمة، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله. فما أجمل هذه الغاية، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبا وحنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون مثواه بجواره. وقد استجاب الله دعاءه وحقق له مراده ورزقه الشهادة في سبيله، وجعل مثواه بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض المفاتيح الذي يذكرنا بها مفتاح البيت ومن مفاتيح الخير اجمع واكتنز، ومن الأشياء يعرف ضدها فاحذر واحترس مفاتيح الشر واكسرها وكن منها وكل هجرها من الداعين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع الوباء والبلاء، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. هناك أسرتان تصدقتا بمبلغ من المال للمسجد وطالبوا أن ندعو لهم أو ندعو لأمواتهم، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يكرم نزلهم وأن يوسع مدخلهم وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يرحمنا جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.